أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقوال حول حقيقة العلم الإجمالي، فكان القول الأول قول صاحب الكفاية من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، أي بالخارج اللامتعين حتى في علمه تعالى. والقول الثاني قول المحقق النائيني من تعلق العلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي، وهو عنوان أحدهما. فالمعلوم بالإجمال أحدهما، فإذا علمت إجمالا بأنه إما يجب القصر أو التمام، فوجوب القصر ليس معلوما، كما أن وجوب التمام ليس معلوما، وإنما المعلوم هو وجود أحدهما. إن قلت عنوان أحدهما منتزع عن هذين الفردين، فإذا لم يصدق وصف على أي من الفردين، فكيف يصدق على الجامع بينهما؟ زيد ليس بعالم، عمرو ليس بعالم، فكيف يكون أحدهما عالما؟ وجوب القصر ليس معلوما، وجوب التمام ليس معلوما، فكيف يكون أحدهما معلوما؟ الجواب عن ذلك إنه تارة يكون صدق وصف على الجامع وهو عنوان أحدهما بلحاظ عروض هذا الوصف على أحد الفردين خارجا، فلو كان زيد قائما وعمر جالسا فيمكنك أن تقول أحدهما قائم، كما يمكنك أن تقول أحدهما ليس بقائم. أحدهما قائم، أحدهما ليس بقائم، أي جالس. لا تقول هذا من اجتماع النقيضين، كيف يكون أحدهما قائم صادقا ويكون أحدهما ليس بقائم صادقا أيضا؟ فنقول في الجواب نقيض قولنا أحدهما قائم هو أنه ليس أي منهما بقائم. أحدهما قائم نقيضه ليس أي منهما بقائم، وليس نقيضه قولنا أحدهما ليس بقائم. فإذن كان يكفي في هذا الفرض اتصاف أحد الفردين خارجا بوصف كي نقول أحدهما متصف بهذا الوصف. كما يكفي في صدق وصف على الجامع وهو عنوان أحدهما اتصاف نفس هذا العنوان الجامع بوصف من دون أن يكون أي من الفردين متصفا بهذا الوصف، كما في الوجوب التخييري إذا وجب أحدهما أي القصر أو التمام، فلا يمكنك أن تقول القصر واجب، كما لا يمكنك أن تقول التمام واجب، وإنما تقول أحدهما واجب. فهنا عروض الوصف وهو الوجوب على نفس عنوان أحدهما بما هو فان في الخارج أوجب صدق قولنا أحدهما واجب. وهكذا في بيع الكلي في المعين، أحدهما مملوك لي، حينما تشتري من بايع عنده كتابان أي نسختان من كتاب المكاسب، تقول اشتريت منك أحدهما وهو قبل ذلك، فهذا الكتاب ليس مملوكا لك، ذاك الكتاب ليس مملوكا لك، لكن أحدهما مملوك لك. فهنا الموصوف بهذا الوصف هو نفس هذا الجامع الانتزاعي بما هو فان في الخارج، أما أي من الفردين ليس موصوفا بهذا الوصف. وهكذا في العلم الإجمالي، ففي العلم الإجمالي عروض وصف على الجامع، وصف المعلومية على الجامع أوجب صدق أن نقول أحدهما معلوم الوجوب، أحدهما معلوم إجمالا، وجوب القصر ليس معلوما، وجوب التمام ليس معلوما، وجوب أحدهما معلوم. هذا هو محصل القول الثاني، وهو القول الصحيح بالنظر العقلي. القول الثالث ما نسب إلى المحقق العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين في علم الله، القول الأول وهو قول صاحب الكفاية كان ماذا؟ هو تعلق العلم الإجمالي بالفرد بالفرد لا متعين في علم الله. القول الثاني وهو قول المحق النائيني كان هو تعلق العلم الإجمالي بالعنوان الانتزاعي الجامع وهو عنوان أحدهما. القول الثالث وهو المنسوب إلى المحق العراقي هو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين في علم الله، ويقال بأنه تعلق العلم الإجمالي بالواقع أي بالفرد المتعين في علم الله. مثل المحق العراقي للعلم الإجمالي بما إذا رأينا شبحا من بعيد لا ندري هل هو شبح زيد أو شبح أمر، فحينما يقرب إلينا نعرف أنه كان شبح زيد، فالعلم الإجمالي تعلق بشبح للفرد لا ندري هل هو شبح هذا الفرد أي هذا الإناء الشرقي أو شبح ذاك الفرد أي الإناء الغربي، حينما علمنا بأن أحدهما نجس. هذا هو القول المنسوب إلى المحق العراقي. نحن أولا ننكر أن يقول المحقق العراقي بمثل هذا المقال، هو بصراحة ذهب إلى القول الثاني صرح في عدة مواضع من كلامه بأن العلم الإجمالي يتعلق بعنوان أحدهما. لكنه اشتبه في تمثيله بالشبح من بعيد، والفارق بين الشبح من بعيد وبين العلم الإجمالي أنه حينما يقترب زيد إلينا نقول كنا نرى شبحك يا زيد ولكن لا نعلم أنه شبحك. بينما أنه في العلم الإجمالي بكون أحد الإناءين نجسا حتى بسبب يختص بأحدهما، أي رأينا قطرة دم وقعت على أحد الإناءين لا ندري هل وقعت على الإناء الشرقي أو على الإناء الغربي، ولا نحتمل أنها وقعت على كليهما، هذا السبب خاص بأحدهما واقعا. حتى في هذا الفرض إذا بعد ساعة علمنا بأن الإناء الشرقي هو الذي وقع فيه تلك القطرة من الدم، لم يصح أن نقول كنا نعلم بأن هذا الإناء الشرقي كان نجسا أبدا. نفس المحقق العراقي يقول هذا الإناء الشرقي كان مشكوكا النجاسة ولم يكن معلوما النجاسة. الآن تبدل الشك إلى العلم التفصيلي بكونه نجسا، قبل ذلك لم نكن نعلم بأنه نجس، فكيف تنسبون إلى المحقق العراقي أنه يقول بتعلق العلم الإجمالي بالفرد المعين في علم الله؟ لا، هو يصرح يقول يختلف الجامع الانتزاعي عن الجامع الذاتي. يقول الجامع الذاتي بين زيد وعمر كونهما إنسانا، هذا الجامع الذاتي حاك عما به الاشتراك بينهما ولا يحكي عن الخصوصية الفردية لأي منهما ولو إجمالا. الإنسان جامع بين زيد وعمر، جامع بين زيد وهند، رجل وامرأة، إنسان، هذا يحكي عن الجامع المشترك بينهما ولا يحكي عما به الامتياز لأي منهما لا تفصيلا ولا إجمالا، بخلاف ما إذا قلت أحدهما. هذا العنوان جامع انتزاعي يحكي إجمالا عن الفرد بتمامه على سبيل البدل ولا يختص بهذا المثال للعلم الإجمالي، لا، حتى في الوجوب التخييري يقول بذلك أحدهما واجب، عنوان أحدهما يختلف عن قولنا الصلاة واجبة. الصلاة واجبة هذا العنوان يشبه الجامع الذاتي، أما إذا قلنا أحدهما واجب هذا العنوان يحكي عن الفرد بتمامه لا عما به الاشتراك بين التمام والقصر وهو الصلاتية. لماذا يقول المحقق العراقي هذا الكلام؟ لأنه أشكل عليه في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فقيل له أيها المحقق العظيم العلم الإجمالي تعلق بالجامع فيكون بيانا على الجامع لا بيانا على وجوب الاجتناب عن هذا الإناء الشرقي، ولا بيان على وجوب الاجتناب عن الإناء الغربي، بيان على وجوب الاجتناب عن أحدهما، فلم يتم البيان إلا على الجامع، ومخالفة الجامع بشرب كلا الإناءين لا بشرب هذا الإناء الشرقي، لم يتم البيان على أنه يجب الاجتناب عنه. هنا تصدى المحقق العراقي للجواب عن هذا الإشكال فقال: العلم بالجامع الانتزاعي كعنوان أحدهما يختلف عن العلم بالجامع الذاتي. العلم بالجامع الانتزاعي عن الفرد يكون منجزا للفرد، ينجز واقع الفرد، هذا بحث آخر. العلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي منجز لواقع الفرد، للفرد الواقعي، فلا بد من الاحتياط حتى نعلم بأننا راعينا التكليف حول ذلك الفرد الواقعي. أين هذا من ما نسبوه إلى المحقق العراقي من أنه يرى تعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين في علم الله؟ لاحظوا كلمات المحقق العراقي في عدة مجالات، يصرح نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 302 صفحة 399 وغير ذلك. أقرأ بس عبارة واحدة من كلماته: ذكر في الاستصحاب إنه لا مانع من استصحاب نجاسة إناءين نجسين علم إجمالا بطهارة أحدهما. فنقول: هذا الإناء كان متيقن النجاسة والآن صار مشكوك النجاسة، فنستصحب بقاء كونه نجسا، ذاك الإناء والآخر كذلك. لما عرفت في شرح العلم الإجمالي من وقوف العلم الإجمالي على معروضه الذي هو العنوان الإجمالي وعدم سرايته إلى الخارج ولا إلى العناوين التفصيلية للأطراف، وقال: قوام العلم بنفس العنوان والصورة الذهنية، واتصاف العلم الإجمالي بكونه إجماليا إنما كان باعتبار أن متعلقه هو الصورة الإجمالية المعبر عنها بعنوان أحدهما. هل يتكلم المحقق العراقي بما هو أصرح من ذلك حتى يبرئ نفسه عن هذه التهمة التي نسبوها إليه من أنه يرى أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المعين في علم الله، ثم يردون عليه النقض بما إذا علم بأن أحد المائين نجس فتبين أن كليهما نجس، فينقضون على المحق العراقي، يقولون للمحق العراقي: أين الفرد المتعين في علم الله الذي تعلق به العلم الإجمالي؟ الماء الشرقي، لماذا لا يكون الماء الغربي بعد كون كليهما نجسا؟ ياب المحق العراقي لا يرى تعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين في علم الله، يرى تعلق العلم الإجمالي بعنوان أحدهما، وعنوان أحدهما جامع انتزاعي، يحكي عن الفرد حكاية بدلية لا حكاية شمولية. عنوان أحدهما يحكي عن الفرد، عن هذا الفرد وذاك الفرد حكاية بدلية، حكاية تبادلية. ولكن يقول هذا العلم الإجمالي لأنه تعلق بهذا العنوان الجامع الانتزاعي يكون منجزا لواقع الفرد. فإذن هذا القول غير صحيح، خصوصا فيما إذا تعلق العلم الإجمالي بجامع ينطبق على كلا الطرفين على سبيل التبادل، كما في هذا المثال علمنا إجمالا بأنه وقعت قطرة دم على أحد هذين الإناءين ونحن نحتمل أن تلك القطرة من الدم تجزأت إلى جزئين، فوقع جزء منها في هذا الإناء ووقع جزء منها في الإناء الآخر. هنا لو وقع جزء من تلك القطرة من الدم في هذا الإناء ووقع جزء آخر من تلك القطرة من الدم في الإناء الثاني، حتى الملائكة الروح الأمين ميكائيل عزرائيل كلهم يقعدون يقولون يابا هذا اللي حصل له علم إجمالي بوقوع قطرة دم في أحد هذين الإناءين، ما هو الإناء الذي تعلق علم هذا المكلف بكونه نجسا بالنسبة إليه؟ فإذا على سبيل الشقة يقول جبرائيل الإناء الشرقي، يقول له عزرائيل لماذا لا يكون الإناء الغربي؟ ما هو ميزة ذاك على هذا؟ ما كنت تعين. هنا من الواضح عدم صحتي أن نقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المتعين في علم الله. أما القول الرابع نقول نبين هذا القول الرابع ونكتفي بهذا المقدار، وهو القول الذي طرحه السيد الروحاني في منتقى الأصول، فقال يمكن أن نقسم العلم الإجمالي إلى قسمين، قسم يكون له عنوان ينطبق على أحد الفردين واقعا كما لو علمنا بوقوع قطرة بول في أحد الإناءين إجمالا ونحن نحتمل وقوع قطرة دم في الإناء الآخر. هنا العنوان المعلوم بالإجمال متعين في علم الله، لأن الملائكة يقولون ها هذا الإناء الشرقي هو الذي وقع فيه تلك القطرة من البول التي رآها هذا المكلف. هنا يمكن أن نقول بتعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين في علم الله. وأما في المثال الآخر وهو ما إذا لم يكن للعلم الإجمالي عنوان يتعين انطباقه على أحدهما، كما في المثال الذي ذكرته من احتمال انقسام قطرة الدم إلى قسمين ووقوع قسم منها في هذا الإناء وقسم آخر في الإناء الثاني، بحيث لو كان كلا الإناءين نجسا حتى الملائكة ما يتمكنون يشخصون أن الإناء الذي أعلم إجمالا بكونه نجسا هل هو الإناء الشرقي أو الغربي، لا تعين له. هنا قال بأنه يمكن أن نقول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع، يعني يمكن أن نقول بالقول الثاني في هذا المثال. وأما في المثال الأول وهو الذي كان للعلم الإجمالي عنوان معين يتعين انطباقه على أحدهما، يمكن أن نختار القول الثالث الذي نسب إلى المحقق العراقي. أنا أقول هذا أيضا مو صحيح، يعني هنا تقولون في المثال الأول الذي كان للعلم الإجمالي عنوان ينطبق على أحدهما واقعا، علمنا بوقوع قطرة بول في أحدهما إجمالا، وما وقع في قطرة بول هو الإناء الشرقي كان. بعد ساعة عرفنا بأن هذا الإناء الشرقي هو الذي وقع فيه تلك القطرة من البول، هل يصح لنا أن نقول نحن كنا من الأول نعلم بأن هذا نجس؟ من أين؟ يا بهسة عرفت، قبل ذلك علمت إجمالا بأن أحدهما وقع فيه قطرة بول. نعم هذا العنوان لا ينطبق على كلا الإناءين، مانعة الجمع، ولكن هذا لا يعني أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المتعين في علم الله. لا، هنا أيضا نقول أنا أبدا لم أكن أعلم بأن هذا نجس، الآن عرفت أنه هو الذي وقع فيه تلك القطرة من البول، قبل ذلك كنت شاكا في ذلك، فكان ما علمت أنه نجس هو عنوان الجامع، عنوان أحدهما، لكن هذا العنوان في المثال الأول يكون بنحو مانعة الجامع، يعني لا ينطبق عنوان ما وقع في تلك القطرة من البول على كلا الإناءين، وهذا لا يكون فارقا حقيقيا بين المثالين للعلم الإجمالي، فتحصل أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع الانتزاعي الذي يرى فانيا في الواقع لا متعين، وقد يكون له فرد واحد وقد يكون له فردان على سبيل التبادل. ولا نشير إلى فرد معين ولا يكون جزئيا ما دمنا نحتمل انطباقه على كلا الفردين، ما دمنا نحتمل أن كلا الإناءين نجس، حينما نقول أحدهما نجس لا نشير به إلى واقع جزئي معين بعد احتمالنا أن كلا منهما يصلح أن ينطبق عليه هذا العنوان الإجمالي. والمهم أنه لا ثمرة أصولية ولا فقهية لهذه الأقوال بعدما أنكرنا ذهاب المحقق العراقي إلى القول الثالث، يعني من يقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المعين في علم الله، ماذا يقصد من ذلك؟ يقصد من ذلك أن هذا الإناء الشرقي الذي تبين بعد ذلك أنه وقع فيه تلك القطرة من البول لم يكن مجرا للأصل، هذا مو صحيح، مو صحيح، لأننا كنا شاكين في كون هذا الإناء الشرقي نجسا أم لا، وإن انطبق عليه واقعا عنوان ما وقع فيه قطرة بول، لكن أنا لا أعلم بانطباقه عليه قبل ذلك، فكيف نقول هذا معلوم؟ لا، هذا مشكوك وذاك مشكوك، الجامع بينهما معلوم وهو لا يمنع من جريان الأصل في أي من الطرفين إلا إذا لزم من جريانهما ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، وهذا بحث آخر، فيقع الكلام في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية أولا، ثم وجوب الموافقة القطعية ثانيا، في الليالي القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.